إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. فيه 14 مسألة. الأولى: قال عطاء لما نزلت وإلهكم إله واحد، قال كفار قريش كيف يسع الناس إله واحد؟ فنزلت: إن في خلق السماوات والأرض. رواه سفيان عن أبيه عن أبي الضحى قال: لما نزلت وإلهكم إله واحد قالوا هل من دليل على ذلك؟ فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض. فكأنهم طلبوا آية فبين لهم دليل التوحيد وأن هذا العالم والبناء العجيب لا بد له من بان وصانع، وجمع السماوات لأنها أجناس مختلفة، كل سماء من جنس غير جنس الأخرى، ووحد الأرض لأنها كلها تراب، والله تعالى أعلم. فآية السماوات ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقها، ودل ذلك على القدرة وخرق العادة. ولو جاء نبي فتحدى بوقوف جبل في الهواء دون علاقة كان معجزا، ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة. آية ثانية: وآية الأرض بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها.
الثانية قوله تعالى: واختلاف الليل والنهار.
قيل اختلافهما بإقبال أحدهما للآخر من حيث لا يعلم، وقيل اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر. الليل جمع ليلة مثل تمرة وتمر ونخلة ونخل، ويجمع أيضا على ليالي وليال بمعنى، وهو مما شذ عن قياس الجموع كشبه ومشابه وحاجة وحوائج وذكر ومذاكر. وكأن ليالي في القياس جمع ليلاه، وقد استعملوا ذلك في الشعر، قال: في كل يوم وكل ليلاه، وقال آخر: في كل يوم ما وما في كل يوم
كل
ما
يوم
وكل
وكل يوم
ليلاه.
ما وكل ليلة حتى يقول كل راء إذ رآه: يا ويحه من جمل ما أشقاه.
نعم. قال ابن فارس: في المجمل ويقال إن بعض الطير يسمى ليلى ولا أعرفه، والنهار يجمع على نهر وأنهرة. قال أحمد بن يحيى: ثعلب نهار جمع نهر، وهو جمع للنهار، وقيل اسم مفرد لم يجمع لأنه بمعنى المصدر، كقولك الضياء على القليل والكثير، والأول أكثر. قال الشاعر: لو الثريدان هلكنا بالضمر، ثريد ليل وثريد بالنهر. قال ابن فارس: النهر معروف والجمع نهر وأنهار، ويقال النهار يجمع على النهر، والنهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ورجل نهير صاحب نهار. ويقال إن النهار فرخ الحبارة، قال النضر بن شميل: أول النهار طلوع الشمس، ويعد ما قبل ذلك من النهار. وقال ثعلب: أوله عند العرب طلوع الشمس، واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت: والشمس تطلع كل آخر ليلة حمراء يصبح لونها يتورد. وأنشد قول عدي بن زين: وجاعل الشمس مصرا لا خفاه بين النهار وبين الليل قد فصلا. وأنشد الكسائي: إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليك فسلمي. قال الزجاج في كتاب الأنواء: أول النهار ظهور الشمس. وقسم ابن الأنباري الزمن لأن الزمن 3 أقسام: قسما جعله ليلا محضا وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وقسما جعله نهارا محضا وهو من طلوع الشمس إلى غروبها، وقسما جعله مشتركا بين النهار والليل، وما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس لبقايا ظلمة الليل ومبادئ ضوء النهار. قلت: والصحيح أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كما رواه ابن فارس في المجمل. يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال له عدي: يا رسول الله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف بهما الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك العريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار. هذا الحديث يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هو مقتضى الفقه في الأيمان، وبه ترتبط الأحكام. فمن حلف أن لا يكلم فلانا نهارا فكلمه قبل طلوع الشمس حنث يحنث. وعلى الأول لا يحنث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيصل في ذلك والحكم. وأما على ظاهر اللغة وأخذه من السعة فهو من وقت الإسفار إذا اتسع
وقت
وقته
النهار.
وقت
نعم
عند فصله فهو من وقت الإسفار إذا اتسع وقت النهار، كما قال: ملكت بها كفي فنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها. وقد جاء عن حذيفة رضي الله عنه ما يدل على هذا القول، خرجه النسائي، وسيأتي في آي الصيام إن شاء الله تعالى. الثالثة تعالى: والفلك التي تجري في البحر. الفلك السفن، وإفراده وجمعه بلفظ واحد ويذكر ويؤنث، وليست الحركات في المفرد تلك بأيها في الجمع، بل كأنه بنى الجمع بناء آخر. يدل على ذلك توسط التثنية في قولهم فلكان، والفلك المفرد مذكر. قال الله تعالى: في الفلك المشحون، فجاء به مذكرا. قال: والفلك التي تجري في البحر فأنث، ويحتمل واحدا وجمعا. وقال: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم فجمع، فكأنه يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب فيذكر، وإلى السفينة فيؤنث، وقيل واحده فلك مثل أسد وأسد وخشب وخشب. وأصله من الدوران، ومنه فلك السماء التي تدور إليه النجوم. وفلكت الجارية استدار ثديها. منه فلكة أو فلكة المغزل. ومنه فلكة المغزل وسميت السفينة فلكا لأنها تدور بالماء أسهل دور. ووجه الآية في الفلك تسخيرها حتى تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع ثقلها. وأول من عمل نوح عليه السلام كما أخبر تعالى وقال له
بعض السفن كالجبال،
ونفس الوزن ده لو تحط يغطس. وأول من عملها نوح عليه السلام كما أخبر تعالى وقال له جبريل: اصنعها على جؤجؤ الطائر. فعملها نوح عليه السلام إغاثة في العالمين بما أراه جبريل. فالسفينة طائر مقلوب، والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها، والماء في أسفلها نظير الهواء في أعلاها، قاله ابن العربي. الرابعة هذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البحر مطلقا لتجارة كان أو عبادة كالحج والجهاد. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء. الحديث وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة أم حرام أخرجهما الأئمة مالك وغيره. روى حديث أنس عنه جماعة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس، ورواه بشر بن عمر عن مالك عن إسحاق عن أنس عن أم حرام، جعله من مسند أم حرام لا من مسند أنس. هكذا حدث عنه به بندار محمد وبشار. ففي دليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء، وإن جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى وأوجب. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه المنع من ركوبه، والقرآن والسنة يرد هذا القول، ولو كان ركوبه يكره لا يجوز لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذين قالوا له إنا نركب البحر. وهذه الآية وما كان مثلها نص في الغرض وإليها المفزع.
نعم.
وقد تؤول وقد تؤول ما روي عن العمرين وقد تؤول ما روي عن العمرين في ذلك بأن ذلك محمول على الاحتياط وترك التمرير بالحاج في طلب الدنيا والاكثار منها، وأما في أداء الفرائض فلا. ومما يدل على جواز ركوبه من جهة معنى أن الله تعالى ضرب البحر وأسقط الأرض، جعل الخلق بين العدوتين وقسم المنافع في الجهتين، فلا يوصل إلى جلبها إلا بشق البحر لها. فسهل الله سبيله بالفلك. قاله ابن العربي: قال أبو عمر: وقد كان مالك يكره للمرأة الحج في البحر وهو للجهاد لذلك أكره، والقرآن والسنة ترد قوله.
لما كره مالك
وقد قال أبو عمر: وقد كره مالك وقد كان مالك يكره للمرأة الحج في البحر وهو للجهاد.
الركوب الحج في البحر.
الركوب للحج في البحر. أحسن الله إليكم. وقد كان مالك يكره للمرأة الركوب للحج البحر وللجهاد لذلك أكره، والقرآن والسنة ترد قوله. إلا أن بعض أصحابنا من أهل البصرة قال: إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار، والنساء لا يقدرن على الاستتار إلى الخلاء فيها لضيقها وتزاحم الناس فيها، وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكنا، فلذلك كره مالك ذلك.
نعم.
وأما السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس. قال: والأصل أن الحج على كل من استطاع إليه سبيلا من الأحرار البالغين نساء كانوا أو رجالا، إذا كان الأغلب من الطريق الأمن ولم يخض بحر من بر. يخص
يخص
أنا ما عنديش
بحرا
نقط
ولم يخص بحرا من بر.
يخص
نعم.
لمين اللي هو البصري الملكية. قلت: فدل الكتاب والسنة والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعا العبادة والتجارة، فهي الحجة وفيها الأسوة. إلا أن الناس في ركوب البحر تختلف أحوالهم، فرب راكب سهل عليه ذلك ولا يشق، وآخر يشق عليه ويضعف به، كالمائد المفرط الميد
ميت
ميد
ميت
مصدر
ميت
كالمائد المفرط الميد من لم يقدر معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من الفرائض، فالأول ذلك له جائز والثاني يحرم عليه ويمنع منه، ولا خلاف بين أهل العلم. وهي الخامسة
دور البحر.
اللي هو المائد بيقولوا دوار، ولا خلاف بين أهل العلم وهي الخامسة أن البحر إذا ارتج أو إن البحر إذا ارتج لم يجوز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه، ولا في الزمن الذي الأغلب
إذا
فيه عدم
ارتجى
السلامة.
البحر
ارتجاج
ارتجى إذا هاجه ارتجى إذا كثر ماؤه.
ارتجى همز القطع. طب هيبقى المصدر ارتجاج،
نعم.
ده مصدر خماسي.
أرض البحر، نعم.
ارتج ولا ارتج؟ عشان مصدر خماسي.
ارتجاج،
ارتجاج، ولو ارتجى
نعم.
يبقى ارتجاج.
ارتجى يرتد ارتجاجا، نعم.
يعني كده في جيمين اصلا.
ارتجى، لا
جيمين المصدر، في جيمين، في جيمين.
ارتجاجا،
انا اقصد المصدر في جيمين، صح؟ يبقى الفعل في جيمين مشدد. افتعال مصدر الخماسي، الفعل يجب خماسي.
ارتج ارتجاجا فهو مرتج ارتج ارتجاجا
نعم. وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب، فإن الذين يركبون وحال السلامة وينجون لا حاصر لهم، والذين يهلكون فيه محصورون. السادسة قوله تعالى بما ينفع الناس، أي بالذي ينفعهم من التجارة وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم.
وأرتج البحر أيضا.
وإيش أرتج ده؟ يعني أغلق.
أرتج
أرتج. ومنه الإرتاج
أرتج يرتج إرتاجا فهو مرتج والمفعول مرتج. أرتج وارتج اثنين.
أرتج وارتج.
نعم.
اضطراب
يعني.
أحسن الله إليكم. السادسة قوله تعالى بما ينفع الناس، أي بالذي ينفعهم من التجارة وسائر المآرب التي تصلح بها أحوالهم، وبركوب البحر تكتسب الأرباح، وينتفع من يحمل إليه المتاع أيضا. وقد قال بعض الناس وقد قال بعض من طعن في الدين إن الله تعالى يقول في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأين ذكر التوابل المصلحة للطعام من الملح والفلفل وغير ذلك؟ فقيل له في قوله بما ينفع الناس. السابعة قوله تعالى وما أنزل الله من السماء، يعني بها الأمطار التي بها إنعاش العالم وإخراج النبات والأرزاق، وجعل منه المخزون عدة للانتفاع في غير وقت نزوله، والذي جعل الله كما قال تعالى فأسكناه في الأرض وجعل منه المخزون. الثامنة قوله تعالى وبث فيها من كل دابة، أي فرق ناشر ومنه كالفرس المبثوث، ودابة تجمع الحيوان كله. وقد أخرج بعض الناس الطير وهو مردود، قال الله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فإن الطير أدب على رجليه في بعض حالاته، قال الأعشى دبيب قط البطحاء في كل منهل، وقال علقمة بن عبدة صواعقها لطيرهن دبيب. التاسعة قوله تعالى وتصريف الرياح، تصريفها إرسالها عقيمة وملقحة وصرا ونصرا هلاكا وحارة وباردة وليلة وعاصفة، وقيل تصريفها إرسالها جنوبا وشمالا ودبورا وصبا ونكباء، وهي التي تأتي بين مهبي ريحين. وقيل تصريفها أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها والصغار كذلك، ويصرف عنهما ما يضربهما
ما يضر بهما
ويصرف
نعم
ويصرف عنهما ما يضر بهما الكبار والصغار يضر. ولا اعتبار بكبر الخلوع ولا صغرها، فإن الريح لو جاءت جسدا
بكبر القلاع،
قلاع بالألف، قلاع جمع قلاع،
بس على الأكل.
ولا اعتبار بكبر القلاع ولا صغرها، فإن الريح لو جاءت جسدا واحدا لصادمت القلوع قلع وأغرقت. والرياح جمعها ريح، سميت به لأنها تأتي بالروح غالبا. وروى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جمع ريح، والرياح جمع ريح سميت به لأنها تأتي بروح غائبة. روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها واسألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها، وأخرجه أيضا ابن ماجه في سننه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الأوزعي عن الزهري أنه قال حدثنا ثابت الزرقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة والعذاب، لكن سألوا الله من خيرها وتعوذوا بالله من شرها. وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن، المعنى أن الله تعالى جعل فيها التفريج والتنفيس والترويح و... والإضافة من طريق الفعل، والمعنى أن الله تعالى جعلها لذلك. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. وهذا معنى ما جاء في الخبر أن الله سبحانه وتعالى فرج عن نبيه صلى الله عليه وسلم بالريح والأحزاب، فقال تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. يقال: فصلى الله عن فلان كربة من كرب الدنيا، أي فرج عنه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حديث: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، أي فرج عنه. وقال الشاعر: كأن الصباريح إذا ما تبسمت على قلب مهموم تجلت همومها. قال ابن الأعرابي: النسيم أوله بالريح في قلب في كبد على كبد مهموم عندي على قلب مستعلق هنا. طيب، قال ابن الأعرابي: النسيم أول هبوب الريح، وأصل الريح روح، ولهذا قيل في جمع القلة أرواح ولا يقال أرياح، لأنها من ذوات الواو، وإنما قيل رياح من جهة الكثرات وطال بتناسب الياء معها. وفي مصحف حفصة وتصريف الأرواح. العاشرة قوله تعالى: وتصريف الرياح، وقرأ حمزة: والكسائي الريح، على الإفراد، وكذا في الأعراف والكهف وإبراهيم والنمل والروم وفاطر وشورى والجاثية، لا خلاف بينهم في ذلك. ووافقه ابن كثير في الأعراف والنمل والروم وفاطر وشورى، وأفرد حمزة الريح لواقح، وأفرد ابن كثير وهو الذي أرسل الريح في الفرقان. وقرأ الباقون بالجمع في جميعها سوى الذي في إبراهيم والشورى، فلم يقعوا ما بالجمع سوى نافع، ولم يختلف السبعة فيما سوى هذه المواضع، والذي ذكرناه في الروم هو الثاني الذي يرسل الرياح، ولا خلاف بينهم في الرياح مبشرات. وكان أبو جعفر يزيد بن القعقاع يجمع الرياح إذا كان فيهما ألف ولام في جميع القرآن سوى تهوي به الريح والريح العقيم. الريح العقيم فإن لم تكن فيه ألف ولا من أفرد. فمن وحد الريح فلأنه اسم جنس يدل على القليل والكثير، ومن جمع فلاختلاف الجهات التي توب من الرياح، ومن جمع من مع الرحمة وحد مع العذاب فإنه على ذلك اعتبارا بالأغلب في القرآن رياح مبشرات والريح العقيم، فجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب إلا في يونس في قوله: وجرينا بهم بريح طيبة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا هبت الريح: اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، وذلك لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء كأنها جسم واحد، وريح الرحمة لينة متقطعة، فلذلك هي رياح، فأفردت مع الفلك في يونس لأن ريح إجراء السفن إنما هي ريح واحدة متصلة، ثم وصفت بالطيب فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب. 11. قال العلماء: الريح تحرك الهواء وقد يشتد ويضعف، فإذا بدت حركة الهواء تجاه القبلة قيل تلك الريح الصبا، وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة ذاهبة إلى تجاه القبلة قيل تلك الريح الدبور، وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارها قيل لها ريح الجنوب، وإذا بدت حركة الهواء عن يسار القبلة ذاهبة إلى يمينها قيل لها ريح الشمال. ولكل واحدة من هذه الرياح طبع، فتكون منفعتها بحسب طبعها، فالصبا حارة يابسة، والدبور باردة رطبة، والجنوب حارة رطبة، والشمال باردة يابسة، واختلاف طباعها كاختلاف طباع فصول السنة، وذلك أن الله تعالى وضع للزمان أربعة فصول مرجعها إلى تغيير أحوال الهواء، فجعل الربيع الذي أول الفصول حارا رطبا، ويرتب فيه النشأ والنمو، فتنزل فيه المياه وتخرج الأرض زهرتها وتظهر نباتها، ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزرع، وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبان. إذا انقضى الربيع تلاه الصيف الذي هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه وهي الحرارة، ومباين له في الأخرى وهي الرطوبة، لأن لها في الصيف حار يابس فتنضج فيه الثمار وتيب فيه الحبوب المزروعة في الربيع. فإذا انقضى الصيف تلاه الخريف الذي هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه وهي اليبس، ومباين له في الأخرى وهي الحرارة، لأن الهواء في الخريف بارد يابس فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف، فتصير إلى حال الادخار فتقطف الثمار وتحصد الأعناب وتفرغ من جمعها الأشجار.
الله، العلماء دول دارسين كل حاجة، كل حاجة بيتكلم فيها.
فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه وهي البرودة، ومباين له في الأخرى وهي اليبس، لأن الهواء في الشتاء بارد رطم فتكثر الأمطار والثلوج وتعمد الأرض كالجسد المستريح، فلا تتحرك إلى أن يعبد لله أن يعب إلى أن يعيد الله إلى أن يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة الربيع. فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان ذلك عيد النشء والنمو عيد كان ذلك عيد النشء والنمو بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد تهب أه؟ فكان ذلك عند كان ذلك عند النشء والنمو بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد تهب رياح كثيرة سوى ما ذكرنا، إلا أن الأصول هذه الأربعة، فكل ريح تهب بين ريحين حكمها حكم الريح التي تكون في هبوبها أقرب إلى مكانها وتسمى النكباء. 12 قوله تعالى: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، سمي السحاب سحابا لانسحابه في الهواء. وسحبت ذيلي سحبا، وتسحب فلان على فلان اجترأ. وسحبت ذيلي اه سحبت ذيلي سحبا، وتسحب فلان على فلان اجترأ. والسحب شدة الأكل والشرب، والمسخر المذلل، وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر. وقيل تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق، والأول أظهر، وقد يكون بماء وعذاب. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل بفلات من الأرض فسمع صوتا في سحاب: اسقي حديقة فلان. فتنحى ذلك السحاب وأفرغ ماءه في حرة، فإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعب ذلك الماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقته يحول الماء بمسحاته، فقال له: يا عبد الله، ما اسمك؟ قال: فلان، الاسم الذي سمع في السحابة. فقال له: يا عبد الله، لم تسألني عن اسمي؟ فقال: إني سمعت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان لاسمك، فما تصنع فيها؟ قال: أما إذ قلت هذا، عندي أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها، فأتصدق بثلثه، ويأكل أنا وعيالي ثلثا، وأرد فيها ثلثه. وفي رواية: واجعل ثلثه في المساكين والسائلين وابن السبيل. وفي التنزيل: والله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. وقال: حتى إذا قلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. وهو في التنزيل كثير. وخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله. ترك ما هو فيه وإن كان في صلاة حتى يستقبله، فيقول: اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به. فإن أمطر قال: اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثا سيبا. وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك. أخرجه مسلم معناه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: بالصاد والسين. أحسن الله إليك، أحسن الله إليك، مع السين ولا مع الاثنين؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجهه وأقبل وأدبر، فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا سلط على أمتي، ويقول إذا رأى المطر رحمة في رواية. فقال: لعله عائشة كما قال قوم عاد. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديته قالوا: هذا عارض ممطرنا. فهذه الأحاديث والآية تدل على صحة القول الأول، وأن تسريرها ليس ثبوتها، والله تعالى أعلم. فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال، فإن وجد بالثبوت كونها في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض فصحيح لقوله بينه، وهي مع ذلك مسخرة محمولة، وذلك أعظم في القدرة كالطير في الهواء. قال الله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، وقال: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن. الثالثة عشرة، قال كعب الأحبار: السحاب غربال المطر، لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. رواه عبد الله بن عباس، وذكره الخطيب أبو بكر أحمد بن علي عن معاذ بن عبد الله بن خبيب بن الجهني قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنهما مر على بغلة وأنا في بني سلمة، فمر به تبيعني ابن امرأة كعب، فسلم على ابن عباس، فسأله ابن عباس: هل سمعت كعب الأحبار يقول في السحاب شيئا؟ قال: نعم. قال: السحاب غربال المطر، لولا السحاب حين ينزل الماء من السماء لأفسد ما يقع عليه من الأرض. قال: سمعت كعبا يقول: في الأرض تنبت العام نباتا وينبت عاما قابلا غيره. قال: سمعت سؤال سمعت كعبا يقول: في الأرض تنبت العام نباتا وتنبت عاما قابلا غيره. قال: نعم سمعته يقول: إن البذر ينزل من السماء. قال ابن عباس: وقد سمعت ذلك من كعب. الرابعة عشرة، قوله تعالى: لآيات، أي دلالات تدل على وحدانيته وقدرته، ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب قوله: وإلهكم إله واحد، ليدل بها على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه وذكر رحمته ورأفته بخلقه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل لمن قرأ هذه الآية فمج فيها، أي لم يتفكر فيها ولم يعتبرها، فمج. فإن قيل فمج بها، فإن قيل فما أنكرت أنها أحدثت نفسها أنفسها، فإن قيل فما أنكرت أنها أحدثت أنفسها، قيل: هذا محال، لأنها لو أحدثت أنفسها لم تخلو من أن تكون أحدثتها وهي موجودة أو هي معدومة، فإن أحدثتها وهي معدومة كان محالا، لأن الإحداث لا يتأتى إلا من حي عالم قادر مريد، وما ليس بموجود لا يصح وصفه بذلك، وإن كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث أنفسها، وأيضا فلو جاز ما قالوه لجاز أن يحدث البناء نفسه. وكذلك النجارة والنسج، وذلك محال، وما أدى إلى المحال محال. ثم إن الله تعالى لم يقتصر بها في وحدانيته على مجرد الإخبار للأخبار. إيه جمع وإيه مصدر، حتى قارن ذلك بالنظر والاعتبار في آي القرآن، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل انظروا ماذا في السماوات، والخطاب للكفار لقوله تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، يعني بالملكوت الآيات، وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصروا. يقول: ولم ينظروا في ذلك نظر تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنها محدثات، والمحدث لا يستغني عن صانع يصنعه، أن ذلك الصانع حكيم عليم قدير سميع بصير متكلم. لأنه لو لم يكن بهذه الصفات لكان الإنسان أكمل منه، وذلك محال. وقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني آدم عليه السلام، ثم جعلناه أي جعلنا نسله وذريته نطفة في قرار مكين إلى قوله تبعثون. فالإنسان إذا تفكر بهذا التنبيه بما جعل له من العقل في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال شتى مصرفة، كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال الكمال، لأنه لا يقدر على أن يحدث نفسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ شده عضوا من الأعضاء، ولا يمكنه أن يلد في جوارحه جارحة. فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك أعجز، وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا، ولم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة والهرم، ولا اختار لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب. فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي فعل تلك بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا ناقل ولا مدبر. وقال بعض الحكماء إن كل شيء في العالم الكبير له نظير في العالم الصغير الذي هو بدن الإنسان. ولذلك قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فحواس الإنسان أشرف من الكواكب المضيئة، والسمع والبصر منها بمنزلة الشمس والقمر في إدراك مدركات بها، وأعضاؤه تصير عند البلاد ترابا من جنس أرض، وفيه من جنس الماء العرق وسائر رطوبات البدن، ومن جنس الهواء فيه الروح والنفس، ومن جنس النار فيه المرة الصفراء، وعروقه بمنزلة الأنهار في الأرض، وكبده بمنزلة العيون التي تستمد منها الأنهار، لأن العروق تستمد من الكبد، ومثانته بمنزلة البحر لانصباب ما في أوعية البدن إليها كما تنصب الأنهار إلى البحر، وعظامه بمنزلة الجبال التي هي أوتاد الأرض، وأعضاؤه كالأشجار كما أن لكل شجر ورقا أو ثمرا، فكذلك لكل عضو فعل أو أثر. والشعر على البدن بمنزلة النبات والحشيش على الأرض. ثم إن الإنسان يحكي بلسانه كل صوت حيوان، ويحاكي بأعضائه صنيع كل حيوان، فهو العالم الصغير مع العالم الكبير، مخلوق محدث لصانع واحد لا إله إلا هو.
أحسن الله إليكم. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، الآية لما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية قبل ما دل على وحدانيته وقدرته وعظم سلطانه، أخبر أن مع هذه الآيات القاهرة لذوي العقول من يتخذ مع الله أندادا، وواحدها ند. وقد تقدم والمراد الأوثان والأصنام التي كانوا يعبدونها كعبادة الله مع عجزها. قاله مجاهد قوله تعالى: يحبونهم كحب الله، أي يحبون أصنامهم على الباطل كحب المؤمنين لله على الحق. قاله المبرر وقال معناه الزجاج، أي أنهم مع عجز الأصنام يحبونهم كحب المؤمنين لله على الحق مع قدرته. وقال ابن عباس والسدي: المراد بالأنداد الرؤساء المتبعون يطيعونهم في معاصي الله، وجاء الضمير في يحبونهم على هذا على الأصل، وعلى الأول جاء ضمير الأصنام ضمير من يعقل على غير الأصل. وقال ابن كيسان والزجاج أيضا: معنى يحبونهم بحب الله أي يسوون بين الأصنام وبين الله تعالى في المحبة. قال أبو إسحاق: وهذا القول الصحيح، والدليل على صحته: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقرأ أبو رجاء: يحبونهم بفتح الياء، وكذلك ما كان منه في القرآن، وهي لغة يقال حببت الرجل فهو محبوب. قال الفراء: أنشدني أبو تراب أحب لحبها السودان، حتى حببت لحبها سود الكلاب. ومن في قوله تعالى: من يتخذ في موضع رفع بالابتداء، ويتخذ على اللفظ، ويجوز في غير القرآن يتخذون على المعنى، ويحبونهم على المعنى، ويحبهم على اللفظ، وهو في موضع نصب على الفعل من الضمير الذي في يتخذ أي محبين. وإن شئت كان كان نعتا، وإن شئت كان نعتا للأنداد أي محبوبة. والكاف من كحب لمصدر نعت لمصدر محذوف أي يحبونهم كحب حبا كحب الله. والذين آمنوا أشد حبا لله أي أشد من حب للأوثان لأوثانهم والتابعين لمتبوعهم. وقيل إنما قال والذين آمنوا أشد حبا لله لأن الله تعالى
أفعل تفصيل والذين آمنوا أشد حبا لله بما مفهومها أنهم يحبون الله، لكن الذين آمنوا يحبون حبا أشد. لا، والذين آمنوا أشد حبا لله يعني يحبون الله حبا أشد من حب أولئك الآلهة.
نعم، أحسن الله. وقيل إنما قال والذين آمنوا أشد حبا لله لأن الله تعالى أحبهم أو لأنهم أحبوه، ومن شهد له محبوبه بالحب كانت محبته أتم. قال الله أو لأنهم أحبوه
أولا ثم أحبوه. نعم،
لأن الله تعالى أحبهم أولا.
نعم،
ثم أحبوه. أحسن الله لك. ومن شهد له محبوبه بالحب كانت محبته أتم. قال الله تعالى يحبون يحبهم ويحبونه. وسيأتي حب المؤمنين لله وحبه لهم في سورة آل عمران إن شاء الله تعالى. قوله تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، قراءة أهل المدينة وقراءة أهل المدينة وأهل الشام بالتاء، وأهل مكة وأهل مكة وأهل الكوفة وأبو عمرو بالياء، وهو اختيار أبي عبيد. وفي الآية إشكال وحذف. فقال أبو عبيد المعنى لو يرى الذين ظلموا في الدنيا عذاب الآخرة لعلموا حين يرونه أن قوة لله جميعا، ويرى على هذا من رؤية البصر. قال النحاس في كتاب معاني القرآن له وهذا القول هو الذي عليه أهل التفسير. وقال في كتاب إعراب القرآن له وروي عن محمد بن يزيد أنه قال هذا التفسير الذي جاء به أبو عبيد بعيد وليست عبارته فيه بالجيدة، لأنه يقدر ويرى الذين ظلموا العذاب فكأنه يجعلهم مشكوكا فيه وقد أوجبه الله تعالى. ولكن التقدير وهو قول الأخفش ولو يرى الذين ظلموا أن قوة لله، ويرى بمعنى يعلم أي لو يعلمون حقيقة قوة الله عز وجل وشدة عذابه فيرى واقعة على أن القوة لله. وسدت سد مفعولين والذين فاعل يرى وجواب لو محذوف أي تبينوا ضرر وسدت سد مسد. نعم، أي تبينوا ضرر اتخاذهم الآلهة كما قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على النار ولم يأتي للو جواب. قال الزهري وقد وعلى رب. نعم، ولم يأتي للو جواب. قال قال الزهري وقتادة الإضمار أشد للوعيد، ومثله قول القائل ولو رأيت فلانا والسياط تأخذه. ومن قرأ بتاء فالتقدير ولو ترى يا محمد
ما قلش لرأيت أنك أعلم والعدل.
نعم،
أبهم جواب الشرط ليكون أعم وأشد وأغلى
في الوعي. نعم، صلى الله عليه. ومن قرأه بالتاء فالتقدير ولو ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم واستعظامهم لأقروا أن القوة لله. فالجواب مضمر على هذا النحو من المعنى وهو العامل في أن
وتقدير. طيب،
ولو ترى يا محمد الذين ظلموا
وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا أن
القوة لله. فالجواب مضمر على هذا النحو من المعنى وهو العامل في أن وتقدير آخر ولو ترى يا محمد الذين الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب وفزعهم منه لعلمت أن القوة لله جميعا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك، ولكن خوطب والمراد أمته، إن فيهم من يحتاج إلى تقوية علمه بمشاهدة مثل هذا. ويجوز أن يكون المعنى قل يا محمد للظالم هذا، قيل أن في موضع نصب مفعول من أجله، أي لأن القوة لله جميعا، وقيل أن في موضع نصب
أن القوة
أن القوة
لا هي يعني ولو ترى إذ وقف على النار
نعم، ولو قيل أن في موضع نصب مفعول من أجله أي لأن القوة لله جميعا. وأنشد سيبويه وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرمه، أي لادخاره. والمعنى ولا ترى يا محمد الذين ظلموا في حال رؤيتهم العذاب، لأن القوة لله لعلمت مبلغهم من النكال ولست عظم ما حل بهم. ودخلت إذ لما مضى في إثبات هذه المستقلات تقريبا للأمر وتصحيحا لوقوعه. وقرأ ابن عامر وحده يرون بضم الياء والباقون بفتحها. وقرأ الحسن ويعقوب وشيبة وسلام وأبو جعفر إن القوة وإن الله بكسر الهمزة فيهما على الاستئناف وعلى تقدير القول، أي ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب يقولون إن القوة لله. وثبت بنص هذه الآية القوة لله بخلاف المعتزلة في نفيهم معاني الصفات القديمة تعالى الله عن قولهم. قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني السادة والرؤساء تبرأوا ممن اتبعهم على الكفر، عن قتادة وعطاء والربيع، وقال قتادة أيضا السدي هم الشياطين المضلون تبرأوا من الإنس، وقيل هو عام في كل متبوع. ورأوا العذاب يعني التابعين والمتبوعين، قيل يتيقنهم بتيقنهم له عند المعاناة في الدنيا، وقيل عند العرض والمساءلة في الآخرة. قلت كلاهما حاصل فيهما، يعانون عند الموت ما يصيرون إليه من الهوان، وفي الآخرة يذوقون أليم العذاب والنكال. قوله تعالى وقد طاب بهم الأسباب، أي الوصولات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من رحم وغيره. الواحد سبب ووصلة، وأصله الحبل يشد بالشيء فيجذبه فيجذب. قول تعالى وتقطع بهم الأسباب، أي الوصولات التي كانوا يتواصلون بها في الدنيا من رحم وغيره. والواحد إيه؟ عن مجاهد وغيره بعد كلمة غيره، عن مجاهد وغيره الواحد سبب ووصلة، وأصله الحبل يشد بالشيء فيجذبه ثم جعل كل ما جر شيئا سببا. وقال السدي وابن زيد إن الأسباب أعمالهم، والسبب الناحية، منه قول زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ولو رام أسباب السماء بسلام. قوله تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، أن في موضع رفع، أي لو ثبت أن لنا رجعة فنتبرأ منهم جواب التمني. والقرة الرجعة والعودة إلى حال قد كانت، أي قال الأتباع لو رددنا إلى الدنيا حتى نعمل صالحا نتبرأ منهم كما تبرأوا منا، أي تبرأوا كما بس. فالكاف في موضع نصب على النعت لمصدر محذوف. ويجوز أن يكون نصبا على الحال تقديرها متبرئين، والتبرأ الانفصال. قوله تعالى كذلك الكاف في موضع رفع، أي الأمر كذلك، أي كما أراهم الله العذاب كذلك يريهم الله أعماله. ويريهم الله قيل هي من رؤية البصر، فيكون متعديا لمفعولين، الأولى الهاء والميم في يريهم، والثاني أعمالهم، فيكون الأول الهاء والميم في يريهم والثاني أعمالهم، فتكون حصرات حال، ويحتمل أن يكون من رؤية القلب فتكون حصرات المفعول الثالث. أعمالهم قال الربيع أي الأعمال الفاسدة التي ارتكبوها فوجبت لهم بها النار، وقال ابن مسعود والسدي: الأعمال الصالحة التي تركوها ففاتتهم الجنة. ورويت فيها ورويت في هذا القول أحاديث. قال السدي: ترفع لهم الجنة فينظرون إليها وإلى بيوتهم فيها لو أطاع الله تعالى، ثم تقسم بين المؤمنين، فذلك حين ينمون. وأضيفت هذه الأعمال إليهم من حيث هم مأمورون بها، وأما إضافة الأعمال الفاسدة إليهم من حيث عملوها. والحسرة واحدة الحسرات، كثمرة وتمرات، وجفنة وجفنات، وشهوة وشهوات. هذا إذا كان اسم فإن عدته سكنت. نعم، أحسن الله إليك. فإن عدته سكنت، كقولك: ضخمة وضخمات، وعبلة وعبلات. والحسرة أعلى درجات الندامة على شيء فائت، والتحسر التلهف. يقال: حسرت عليه بالكسر، حسرت عليه بالكسر، أحسر حسرا وحسرة. وهي مشتقة من الشيء الحسير الذي قد انقطع وذهبت قوته كالبعير، وكلاهما مشتقة من حسرة. وهي مشتقة من انقطع وذهبت قوته كالبعير إذا عيا، وكلاهما مشتقة من حسرة إذا كشف، ومنه الحاسر في الحرب الذي لا درع معه، فالانحسار والانكشاف. قوله تعالى: وما هم بخارجين من النار، دليل على خلود الكفار فيها وأنهم لا يخرجون منها. وهذا قول جماعة أهل السنة لهذه الآية، ولقوله تعالى: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وسيأتي قوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فيه أربع مسائل. الأول، أحسن الله عليكم.